قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من نجاسة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه اخرجه البخاري.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الآنية من كتاب الطهارة: وعن أبي ثعلبة الخشني، وأبو ثعلبة الخشني هو من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، حتى قال الذهبي في السير رحمه الله تعالى قال عن أبي ثعلبة: ولا يكاد يعرف إلا بكنيته ولقبه، ولا يكاد يعرف إلا بكنيته ولقبه. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والأكثرون من العلماء أن اسم أبي ثعلبة جرثوم، ولكن هذا أيضا مختلف فيه، فمن العلماء من قال إن اسمه جرهم، وقيل جرثومة، وقيل غير ذلك، وكذلك اختلف في اسم أبيه. والخشني نسبة إلى بني خشين، بني خشين، وهم بطن من قبيلة قضاعة. الصحيح أنهم بطن من قبيلة قضاعة، وقد أسلم قبل خيبر. في بعض الكتب والشروحات لبلوغ المرام أنه أسلم في خيبر أو بعد خيبر، ولكن الصحيح أنه أسلم قبل خيبر، وقد شهد بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد توفي سنة 75 للهجرة، يقول رضي الله عنه: قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. قال: إنا بأرض قوم أهل كتاب. وأبو ثعلبة رضي الله عنه جاء فأسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى قبيلته، وقد كانت قبيلته بالشام، وكان معظم أهل الشام آنذاك من أهل الكتاب أي من اليهود أو النصارى، وكان غالبهم نصارى. فأسلمت قبيلته حتى أسلم أخوه عمرو رضي الله عن الجميع. فقوله إن يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب ليس معناه أنه كان يسكن مع أهل الكتاب، وإنما المعنى أن قومه كانوا كافرين فأسلموا، ولكن جوارهم القبائل التي تجاورهم هي من أهل الكتاب، وذلك لما صح في رواية من هذا الحديث عند أبي داود بإسناد صححه الألباني رحمه الله، قال يا رسول الله إنا نجاور أهل الكتاب، نجاور أهل الكتاب. فهنا قصد إنا بأرض قوم أهل كتاب أي معظم الأرض لهم، لكن أرض أبي ثعلب الخشني وقبيلته كانوا مسلمين أسلموا، لكن لما أسلموا القبائل الحوالينهم أو كثير منها كانوا من شنو يا جماعة؟ أهل الكتاب، وكان بيناتهم تعاون تجاري أو غير ذلك. وأنا ليه ركزت على النقطة دي تحديدا؟ لأن بعض العلماء قالوا من هذه الرواية التي عندنا في بلوغ المرام قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، قالوا فيها جواز أن يسكن أو يقيم المسلم مع أهل الكتاب، يعني يكون قاعد في بلده، ولا شك أن هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع المسلم من الإقامة مع الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام إقامة المسلم عند المشركين وعند الكافرين، ولكن استثنى العلماء بناء على أدلة أخرى من الكتاب والسنة أشياء، وهي السفر، منها السفر لتلقي علاج لا يوجد في البلاد الإسلامية، يعني ذول فتش له علاج معين سرطان أو غيره وما موجود في البلاد الإسلامية، ما لقوا مثلا إلا في ألمانيا، يمشي ما في مشكلة. ثانيا قالوا السفر لتلقي علم لا يوجد في البلاد الإسلامية ويحتاج إليه المسلمون. ثالثا تجارة، لكن بشرط أن يذهب ويعود. وقالوا هذه الثلاثة لا بد للمسافر إذا كان يريد أن يسافر لأحد هذه الثلاثة أمور إلى بلاد الكافرين، لا بد أن تتوفر في المسلم المسافر شروط. أولا قالوا أن يكون له علم يمنعه من الشبهات، لأن الكفار ومنهم أهل الكتاب أهل شبهات، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، عشان يجهز لهم لأنه عندهم شبهات. ثانيا الشرط الثاني أن يكون له دين وتقوى تمنعه من الشهوات. فبالشروط دي ممكن الإنسان يسافر، لكن يقول لك اللوتري والهجرة إلى أمريكا وماشي يقعد هناك مرة، ده كله باطل ما صحيح، محرم. وقد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن فعل ذلك إلا لهذه الأسباب بهذه الشروط. إذن الصحيح قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أي نجاور أهل الكتاب، برواية أبي داود الصحيحة. قال أفنأكل في آنيتهم، أفنأكل في آنيتهم، والآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء للطعام أو للشراب. فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام إحنا مجاورين أهل الكتاب وبيناتنا تبادل لمنافع، فالآنية بتاعتهم دين استخدمها ناكل فيها أو حتى نشرب فيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. يعني معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل من آنية أهل الكتاب إلا بشرطين، منع من الأكل من آنية أهل الكتاب إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا نجد غيرها، والعلماء قالوا ده ذاته فيه تضييق، تضييق في مسألة استخدام أواني الكفار. كيف تضييق؟ لأنه في الغالب مهما كان الإنسان فقير في الغالب بيكون عنده إناء أو أواني في البيت، سواء كانت من قزاز أو بلاستيك أو نحاس أو الميم عنده بيكون عنده أو خشب أو بيكون عنده. فالشرط الأول قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها. الشرط الأول إنه ما تلقى لك إناء حتى بعد ذلك شنو تأكل. الشرط الثاني قال فاغسلوها، تغسلها وكلوا فيها. يبقى الحديث الأول حديث أبي ثعلب الخشني يدل على المنع والنهي من النهي عن الأكل في أواني أهل الكتاب إلا بشرطين، أن لا نجد غيرها، والشرط الثاني أن نغسلها، نجيبا نغسلها، لو ما لقينا غيرها خلاص نشيلها منه ما في مشكلة، لكن بشرط نغسلها. النهي هنا هل هو للتحريم أو للكراهة؟ قال لا تأكلوا فيها، هذا نهي، فهذا النهي هل هو للتحريم أم للكراهة؟ قال بعض العلماء هو للتحريم. قال الشيخ الفوزان وأكثر علمائنا هذا القول ضعيف ليس للتحريم، وإنما الصحيح هو القول الثاني أن النهي للكراهة، للكراهة. ليه؟ لأنه حجينا حديث جاية تعارض أن يكون النهي للتحريم، منها حديث عمران ابن حصين الآتي، ومنها حديث جابر، ده هنا المصنف ما جاب، هو في سنن أبي داود وصححه الألباني، قال جابر بن عبد الله رحمه الله رضي الله عنه عن أبيه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من المشركين فنستمتع بأوانيهم أو بآنيتهم فنأكل فيها ونشرب فيها ولا يعيب ذلك علينا، أي الرسول. قال كنا نغزو المشركين ونقاتلهم، ده جابر بن عبد الله، ونشيل الأواني بتاعت المشركين نستمتع بها نأكل فيها ونشرب فيها، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يعيب علينا. ده الدليل الأول الذي يقتضي أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة. الدليل الثاني هو حديث الباب عن عمران بن حصين، وعمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أحد الصحابة الأجلاء ومن مناقبه العظيمة أن الملائكة كانت تسلم عليه كثيرا كما جاء في صحيح مسلم، قال أما علمت أنه قد كان يسلم علي فلما اكتويت رفع عني، يعني بقى ما يسلم عليه، فلما انتهيت سلم علي. والقصة قالوا كان عنده بواسير وصبر عليها صبر شديد واحتسب الأجر لله عز وجل، لحد ما الملائكة كانت تسلم عليه، كل مرة سلم عليه. فلما اكتوى توقف ذلك، فلما انتهى عن الكي سلمت عليه الملائكة. والحديث في صحيح مسلم. وقد توفي سنة 52 للهجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. قال الحافظ في حديث طويل لأنه عنده قصة، قصة جميلة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض غزواته ومعه أصحابه رضي الله عنهم، فنفذ الماء، بقى ما في مويه، نفذ الماء الذي عندهم، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا ومعه رجلا آخر، أرسلهما لطلب الماء. قال فانطلقا فوجدا امرأة مشركة سادلة رجليها بين مزادتين، سادلة يعني مدلدلة كرعينة في الناقة، كرع بجاي منزلة لتحت، كرع الثانية بغادي برضو نفس الأول، والمزادتين تسمية مزادة، مزادة بفتح الميم والزاي، مزادة والدال، والمزادة هي أكبر من القربة، هي من جلد لكن أكبر من القربة، وتتكون من ثلاثة أجزاء من الجلد، يعني بيجاي جزء باليمين وبالشمال جزء، وفي النص بخيط فيها جلد تاني عشان تبقى واسعة، فعشان زادوا فيها جلد في النص عشان تتسع لحمل الماء سموها مزادة لزيادة هذا الجلد الذي في الوسط بين الجلدين الذي عن اليمين وعن اليسار، فشال مزادة بجاي من الناقة والثانية بجاي ملانات موية مرة واحدة. فأوقفاها وسألاها عن الماء، قالوا لها من وين جبت الماء دي؟ قالت عهدي به الساعة البارحة، يعني هي ماشية كم يوم وليلة عشان تصل الحتة دي، ولسه ما وصلت قبيلتها ذاته ومرة براها، وده ما فيه جواز سفر المرأة بدون محرم، لأنه أصلا دي شنو يا جماعة مشركة في هذا الوقت. فقالوا لها انطلقي معنا، قالت إلى أين؟ قالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الصابي، وفي رواية الصابي بالهمز، الصابي بالياء يعني المتحول أو المائل، الصابي بالياء يعني المائل، أما الصابي بالهمز يعني الذي خرج من دين إلى دين أو الذي خرج من دين قومه. فلو غالتوه قالوا لا لا ما هتمشي معهم تديم الموين، والجيش كله والنبي عليه الصلاة والسلام محتاج الموين، ولو قالوا لا نعم ده كفر. فالصحابة أذكياء بيعرف يتصرف، لا طاوعوها وضعوا في خطأ ولا دخلوا معها في غلط لأنه دارين الموين، قالوا لها الذي تعنين، يعني رجعوا لها شنو كلامه. الحافظ ابن حجر قال وفيه من حسن التصرف، إنه الصحابة كان بيعرف شنو يا جماعة يتصرف، شكل الزول في الدعوة لابد يكون مع العلم ومع الاجتهاد في الدعوة، يكون عنده مخ يعرف كيف يتصرف في حاجات دائرة، ذكاء الزول يعرف كيف يتصرف، ما يقدر يخربها كله. قال لها الذي تعنين، مشت معاهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يشيلوا من المزادة دي حبة ومن المزادة دي حبة، والعلماء قالوا ده فيه فائدة، جواز أن يأخذ الإنسان شيئا من الماء إذا خشي على نفسه الهلاك، يعني إذا أنت كنت بصحراء وحتموت ولقيت موية ما حقتك يا تشربها يا تموت، فقالوا يجوز تشيل منها سواء كان موية أو أكل الاثنين، لكن قالوا بشرطين. الشرط الأول إنه تشيل منها بقدر حاجتك، ما تشيل أكثر من حاجتك، الشرط الثاني إنه ما يتضرر صاحب الماء أو صاحب الطعام، ما تضره. وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وقالوا أن تعوضه وتكافئه، تديه لو معك قروش، تديه لو معك بلح، تديه والمين لو معك أي حاجة وإنت محتاج للموية دي، أدي حاجة مكافأة له. فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في الماء القليل ودعا الجيش ودعا بالبركة، وشربوا كلهم، واتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ده الشاهد، اتوضوا من الموية دي، وحملوا معهم الماء ورجع ماؤها كأنه هو، ما نقص منه أي شيء. وأمر لها ببلح وسمن ودقيق ولموا لها حاجات، شالتها مشت قبيلتها وقالت جئتكم من عندي خير الناس أو هو أسحر الناس، قالت لهم يا هذا ساحر يا هذا النبي عديم. فالجماعة كلهم أسلموا، القبيلة كلها أسلمت، والمرأة أسلمت رضي الله عنها من حسن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معها. شكل جماعة دعوة مع كثير من الناس الليلة بتحتاج لحسن معاملة، بالذات مع السودانيين هنا، ما واحدين ما محتاجين كثير تقول لي قال البربهاري وقال ابن حجر ولا فاضي ولا بيفهم ليه كلامك ده، لكن لو عاملت معاملة حسنة بما قال البربهاري ده ذاته واستطبقت وعملت له تعامل حسن ممكن يستقيم ويخلي شيخه ويعبد الله براه ويخلي الشرك. فنحن بنحتاج لتعامل حسن يا جماعة، الواحد ما يتعامل مع الناس بالفظاظة والغلظة، ربنا قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما هذا بيقدر تاجر الحلة كلها بتاع الدكان وبتاع الزيت وبتاع الطحنية، الناس عوام ما فاهمين حاجة، فهمهم وعاملهم معاملة طيبة وابقى صادق معاهم، بعد شيء بيقول الزول والله منهج ده صحيح. أما اللي بيهجروا ذاك الزول الطاغية الذي يدعو إلى بدعته ولا ينتهي عنها، وذاك اللي بيهجر ولا كرامة. لكن العوام ديل دارون الله معاملة حسنة، عملت معاملة طيبة وأكرمت وأحسنت له بيسمع التوحيد بتاعك ده بيسمع. فالمرأة رجعت وأسلمت وأسلم قومها جميعا. الشاهد من الحديث ده إن النبي عليه الصلاة والسلام يتوضى والصحابة يتوضوا وشربوا من الموية اللي هي جات من إناء من آنية المشركين اللي هو المزاتين ذي دلما من أواني المشركين، والمرأة دي كانت مشركة وقومها كانوا مشركين. رغم ذا النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الموية في شنو يا جماعة؟ في الإناء حق المشركين، في الطهارة في الوضوء، وشربوا منا صحابة وتزودوا منا شالوا منا. فبالحديث ده حديث عمران وحديث جابر الذي سقناه، بالحديثين ده وغيره من الحديث الكثيرة، العلماء قالوا النهي الذي في حديث أبي ثعلبة عن استخدام أواني المشركين هو نهي شنو يا جماعة؟ كراهة، نهي كراهة. وهناك رواية من حديث أبي ثعلبة نفسه عند أبي داود وهي صحيحة صحال الباني، أن أبا ثعلبة قال يا رسول الله، وهم لما سألوا نجاور قوما من أهل الكتاب ونأكل من آنياتهم، قال له ونحن نراهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها إلا كذا وإلا كذا، إلا لا تجدوا غيرها أو فاغسلوها وكلوا. يعني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما قال لأبي ثعلبة الشرطين ديل إنه لا تجدوا غيرها وبعد ذلك تغسلوها ذاته، إلا لأنه أبو ثعلبة قال لك جماعة ديل بنشوفوا يطبخوا فيها الخنزير ويشربوا فيها الخمر، عشان كده بعض العلماء قالوا لو ما شفتهم عملوا كده النصارى أو عموم الكفار في أوانيهم ما استخدموا فيها نجاسة، ما شفت فيها نجاسة ولا شفت يستخدموا فيها نجاسة، يجوز تشيل طوالي ولا تغسل ذات. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا ثعلبة بالغسل، ليه؟ لأنه قال نراهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، والخمر فيها خلاف هل هي طاهرة ولا نجسة، خلاف طويل. والصحيح إنها طاهرة لكن محرمة، وهي أم الكبائر، لكنهم يطبخون فيها الخنزير، والخنزير نجس. شكل النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ أغسلوها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد تكلمنا عنه، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، تنطق سلسلة بفتح السين الأولى وسكون اللام وفتح السين الثانية، وتنطق سلسلة بكسر السينين الأولى والثانية. أما السلسلة، سلسلة هي إيصال الشيء بالشيء، سلسلة بالفتح يعني إيصال الشيء بشيء. أما سلسلة هي الحبل الذي يكون فيه حلقات، سواء كان من حديد أو من قماش أو من عصب أو من غير ذلك، بالسلسلة. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أما الشعب فهي كلمة لها معاني متباينة في اللغة العربية، ولكن يقصد بها هنا الشق، الشق الذي يكون في الإناء. لأن القصة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده قدح من خشب، والقدح ده انشق، إما وقع اثنين أو انشق كده في طرف، العلماء قالوا. فالشق ده هو الشعب بفتح الشين المشددة وسكون العين. قال اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. من هو الذي اتخذ؟ قالوا هو أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الذي اتخذ سلسلة من فضة هو النبي عليه الصلاة والسلام وليس أنس. أنس ما غير في القدح شيء أبدا، بدليل الحديث الذي عند أحمد وأبي داود أن أنس بن مالك أراد أن يجعل ضبة في هذا القدح بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت الضبة بتاعته من حديد، أو اليد بتاعته من حديد، وفي الشق ده معمول من فضة، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو على ذلك القدح، على هذه الهيئة. فأراد أنس أن يغير هذا الحديد أيضا بفضة، فقال أبو طلحة الأنصاري لأنس بن مالك دعه لا تفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتركه أنس، فأنس كان داري يغير الحديد لفضة، فأبو طلحة قال له خليه كده ما تابش فيه أي حاجة. فده دليل العلماء قالوا على إنه أنس بن مالك ما غير في القدح أي شيء، لا في المضبط بتاعه من الحديد ولا في الشعب العملوه بشنو، العملوه بفضة. فقالوا ده دليل على إنه أنس ما غير فيه شيء، معناته الذي اتخذ سلسلة من فضة في هذا القدح هو رسول الله، لأنه أنس ما غير فيه شيء. ولما أراد أن يغير الحديد إلى فضة نهاه أبو طلحة رضي الله عن الجميع. الثلاثة حديث يا جماعة فيها فوائد عظيمة جدا. الفائدة الأولى من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مشروعية سؤال أهل العلم. أنا أبو ثعلبة الخشني لما أشكل عليه أمر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله. وهكذا المسلم إذا أشكل عليه أمر من أمور الدين وجب عليه أن يسأل العلماء، لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك الفائدة الثانية من حديث أبي ثعلبة حسن المعاشرة بين المسلمين وأهل الكتاب. صح أننا نبغضهم لأجل كفرهم وشركهم وأنهم زعموا أن لله ولدا، ولكن نعاملهم في الدنيا معاملة حسنة، نستعير منهم ونديهم، وإذا دعونا إلى طعام نمشي ناكل، لأن ربنا قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن العلماء قالوا ده بشرط أن يكون لغير المحاربين منهم، أن يكون لغير المحاربين منهم. ما يجوز يا جماعة نقتلهم، ولا يجوز نفجرهم، ولا يجوز نظلمهم. لو جاك وانت عندك مكان متجر، عندك الميزان، وده نصراني لا ده الصليب عديد، تعدل له، ما تظلمه، ما تقول ده ابو صليب وكده انا نقص له الجبنة شوية، لا تعدل وتقسط له ليسلم. والغريب الان في مسلمين ذات والله عجيبين، خلاص في واحدين قاعدين في بلد النصارى وبلد اليهود بيتصلوا بين بعضهم، واحد قال عشان يخش ويدو مرتب وعنده ما عارف زوجتين بكذب، قال يقولهم طلق ديك وما عارف شنو عشان يدو بيتين يأجر واحد يعني المسلمين هم بيجي يكذبوا على النصارى واليهود. فده أمر عجيب، المفروض نحن نظهر لهم الإسلام الصحيح حتى يتأثروا بنا، مش نظهر لهم الإجرام، أو أسوأ من ذلك نظهر لهم يظهر لهم الشرك، يظهر لهم الشرك. يعني في بعض البلدان اللي فيها خليط مسلمين وفيها كفار وثنيين وبوذيين زي الهند وكده، ده المعبد بتاع البوذيين، وديك الهندوس واحدين بيجي بيعبدوا البقر، واحدين بيعبدوا الفار، معبد ملام فيران، يشيلوا الفار يغبلوا كده ورجعوا تاني ويجري، والمسلمين بيجي عندهم قبر قاعدين يعبدوا، والله زي ده يا جماعة، أنا شفت بعيني قبر عديل، ديك يعملوا كده للصنم، ديك يعملوا كده للقبر، ديك يمسح الصنم يمسح محل المرض بركة، وذاك يمسح القبر يمسح محل المرض بركة. وشوف تبعيني دي قبر بتاع صوفية قبة، الشيخ ميت وموقف الله عربيته لها سنين مع القبة، لما لا ستجي منفسة. إذا كان ديل ناس ينتسبوا للإسلام انتسابا فيظهر الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى في بلد فيها خليط بين الوثنيين وبين المسلمين، فكيف الوثنيين دي يسلموا؟ ما هو كله بيقى واحد كله جايفة. الفائدة الثالثة النهي في حديث أبي ثعلبة، النهي عن الأكل في أواني أهل الكتاب إلا بشرطين، أن لا تجد غيرها وأن تغسلها. طيب النهي إذا لو بس مسكنا حديث أبي ثعلبة، ونحن بينا الراجح في النهي إنه للكراهة، هل هو خاص بأهل الكتاب يعني اليهود والنصارى فقط؟ لما خاص، بدليل رواية عند أبي داود أيضا وهي صحيحة، قال إن نجاور المجوس، إن نجاور المجوس، والمجوس غير أهل الكتاب على الصحيح، هم غير أهل الكتاب، هم اللي بيعبدوا النار. عشان كده الإمام البخاري لما جاب الحديث ده قال باب الأكل في آنية المجوس، وجاب الرواية بتاعت أهل الكتاب، وده من فقه عشان يجمع لك بين شنو، بين المسألتين. هو الحديث اللي في المجوس الرواية فيها المجوس عند البخاري ما صحيحة ذاته، يراها ضعيفة، وهي صحيحة عند أبي داود وصححها الألباني وغيره من العلماء، لكن هو يرى الحكم عام ما خاص باليهود والنصارى بس، شكل جاب لك معنى الرواية وإن كانت ضعيفة لأنه معناها صحيح وما رواه في الصحيح، لكن بوبها في التبويب عشان يوريك أن الموضوع ده باليهود والناس، يشمل اليهود ويشمل النصارى ويشمل شنو يا جماعة، المجوس، الأحكام دي كلها اللي قاعد نذكرها دي. ومن الفوائد رابعا أيضا حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك مكافأته حتى للكفار. المردي أدتهم معروف، أدتهم موية، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع عليها الطعام وجمع عليها الزبيب وجمع عليها التمر ودلها، فقالوا فيها مشروعية واستحباب مكافأة المهدي حتى أو المحسن حتى لو كان كافرا. الكافر لو قدم لك معروف من السنة إنك ترجع ليش يا جماعة المعروف وتكافوا، ذي إذا كان الكافر من باب أولى المسلم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وأيضا من الفوائد أن الدباغ للجلود يطهر جلد الميتة، دي مين يعرف لنا أخذناه من وين؟ دباغ الجلد يطهره حتى لو كانت ميتة، لأن يا جماعة المزادتين بتاعت المردي لما كانت مشركة أصلا دي من ذبائح المشركين، وذبائح المشركين ما حلال، هي ميتة صح ولا ما صح؟ من الميتات ميتة، فلما دبغوها وجعلوها مزادتين تطهر منها النبي عليه الصلاة والسلام، بل وشربوا منها وتزودوا منها، مع أنه ده جلد حق ميتة بتاعت مشركين، لكن لما كانوا المشركين دبغوها عندهم فبقت طاهرة، فالدباغ يطهر الجلد حتى لو كان حتى لو كانت ميتة بطهره، حتى لو كانت حق المشركين، حتى لو كانت فطيصة، طالما دبغوها بالشروط ذكرناها بطهره. حديث أنس فيه من الفوائد جواز تضريب الإناء بالفضة ولكن بشروط ثلاثة. جواز تضبيب الإناء بالفضة، يعني الإناء لو اتكسر ممكن الضبة عن الرقعة يعني ممكن يرجعوه بالفضة، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون ضبة، يعني الرقعة ما تكون حاجة كبيرة نص الإناء، لا تكون رقعة. الشرط الثاني أن تكون يسيرة، الرقعة زادت تكون شنو؟ يسيرة. الشرط الثالث أن يحتاج إلى ذلك، كون فعلا إحنا محتاجين نرجع بالفضة دي. هل يجوز أن يضبب الإناء بالذهب؟ يعني نعمل له رقعة من الذهب، بيجوز؟ بيجوز ولا ما بيجوز؟ بناء على فهمك العام للحديث السابقة ولا حديث دي؟ الصحيح إنه ما بيجوز. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل في أواني الذهب وأواني الفضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والنهي عن الشيء يقتضي النهي عن جميع أجزائه. طيب دي ملانة خمرة نقطنا منها نقطة وفضل هنا الكمية الكبيرة، كمية الكبيرة حلال ولا حرام؟ حرام. والنقطة النزلة دي حلال ولا حرام؟ حرام. فالنهي عن الشيء مطلقا دي قاعدة يقتضي النهي عن جميع شنو؟ أجزائه. فلما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل في أواني الذهب والفضة معناته الأكل في أواني مطلية بالذهب والفضة أو فيها جزء من الذهب أو الفضة كله حرام، ده الأصل العام، لكن استثنيت الفضة بحديث خاص وهو حديث شنو يا جماعة؟ أنس إنه قدح النبي عليه الصلاة والسلام سلسلوه بشنو يا جماعة؟ بفضة. يبقى نفهم من الأحاديث النهت عن الأكل في أواني الذهب والفضة ومن حديث أنس إن في جزء بسيط عمله بالفضة إن يجوز إصلاح الإناء بشيء من الفضة. ليه؟ لأنه حديث أنس ذا خصص الأحاديث العامة النهت عن استخدام أواني الذهب والفضة، لكن ما في حديث خصص إنه نرجع الإناء بذهب، واضحة كده يا جماعة؟ يعني يبقى الخلاصة شنو؟ الخلاصة إن يجوز نرجع بفضة، لأنه عندنا حديث خصص حديث أنس. ما يجوز نرجع بذهب، ليه؟ الدليل شنو؟ لأنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل في أواني الذهب والفضة. من فوائد حديث أنس أيضا، من الفوائد العظيمة والدقيقة، جواز مباشرة الجزء الذي يكون من فضة من الإناء، ما هو ده القدح ومرجوع هنا بالطرف في الشقة دي بفضة، يجوز أن أشرب وخشميها يكون في الفضة دي ذات، لأن بعض العلماء نهوا عن ذلك، لكن رد عليهم البعض الآخر بحديث أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام رجع الإناء ده بالفضة، وما ورد أبدا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحاشى مكان الفضة ليشرب، فكان بيشرب بجميع أنحاء القدح، ولو نهى عن ذلك لنقل إلينا. معناته يا جماعة يجوز إن الإنسان يباشر بفمه موضع شنو؟ الفضة، لحديث أنس بن مالك. حديث أنس بن مالك أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة أو سلسلة من فضة، العلماء قالوا ده الأولى من المصنف إنه كان يكون قدام هناك في الباب بعد حديث أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني يوم القيامة. فكان حديث أنس، الشيخ بن باز قال كان المفترض الحافظ ابن حجر رحمه الله الجميع يجيبه هناك بعد حديث أم سلمة، لم ذاك مكانه، لكن أخروا هنا، ما معروف لشنو، ما وجدت أحد من العلماء بين العلة، لكن قالوا الأفضل كان يكون بعد حديث أم سلمة لمناسبته لحديث أم سلمة الذي يتكلم عن حكم الأكل أو الشرب في أواني الذهب والفضة. أما حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه وأرضاه، علاقته بباب الآنية أنه تكلم عن حكم الأكل أو الشرب في أواني أهل الكتاب، أنه تكلم عن حكم الأكل أو الشرب في أواني أهل الكتاب، فهو يتكلم عن الآنية وعن بعض أحكامها، فلهذا ناسب أن يكون في باب الآنية. أما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، علاقته بباب الآنية أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضؤوا من إناء من أواني المشركين، وأن أواني المشركين طاهرة. طيب المشرك ده ما بيشرب من الإناء، وممكن لعابه، اللعاب بتاعه ممكن يكون في الإناء، ممكن العرق بتاع يده ده يصيب الإناء، فكيف يكون طاهر ويجوز نشرب منه ونتطهر منه ونتوضى منه؟ العلماء قالوا نجاسة الكفار نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس، ولكن رطوبة الكافر عرقه ولعابه طاهر. استدلوا بالدليل ذاته إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من مزادة هذه المرأة المشركة، ولا شك إنه فيها بيشرب منها أهلها في القبيلة ويكون فيها رطوبة أو عرق أو كده، فلو ما كان عرق ورطوبة المشركين طاهرة لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واستدلوا أيضا بجواز الزواج من أهل الكتاب، ما المسلم بيجوز يتزوج امرأة يهودية أو امرأة نصرانية، لكن بشرط تكون عفيفة من الزنا، ده الشرط. والمؤمن أفضل من اليهودية والنصرانية، المؤمن أفضل، لكن بيجوز يتزوج منهم. فالذي يتزوج كتابية سيباشرها ويجامعها ويصيبه شيء من رطوبتها ومن لعابها، صحيح ولا ما صحيح؟ ومع ذلك أباح الإسلام الزواج منهم، فدل ذلك على أن رطوبة المشركين ولعاب المشركين وعرق المشركين طاهر. طيب نقف لحد هنا. نعم بيكون عن طريق دينك انت، ما دينهم هم، ما تمشي معهم الكنيسة وكذا. لا لا ما تأكل منهم انت، انت ما تأمر بغسل الإناء وكذا إلا تشوفهم بيطبخوا فيها خنزير وكذا، لكن أما إذا ما شفت في خنزير ولا كذا شيله كل طوالي ولا تغسل الإناء، وإذا تغسل من باب الاستحباب كويس لكنه كل طوالي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه غلام يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، سنخة بفتح السين والنون والخاء، سنخة يعني متغير ريحته متغيرة شوية وطعمها، وإهالة هي الدهون اللي بتكون إدام يعني زي ملاح دمعة، الملاح اللي فيه شنو؟ فيه دهن، دي الإهالة تسمى الإهالة. ففي يهودي غلام دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الطعام فأكل منه صلى الله عليه وسلم، ما قال غسلوا الإناء ولا كذا، وربنا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائحهم كما قال ابن عباس. أما لو في نصراني بيبيعوا الحجات ده أصلا ما دار فتوى حلال ولا حرام، بيبيعوا الحجات ده أصلا قام من الوطن، لكن الآية طعام الذين أوتوا الكتاب بتتكلم عن الذبائح حقتهم تأكلها. نعم قدر.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من نجاسة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أخرجه البخاري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الآنية من كتاب الطهارة، وعن أبي ثعلبة الخشني، وأبو ثعلبة الخشني هو من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، حتى قال الذهبي في السير رحمه الله تعالى قال عن أبي ثعلبة ولا يكاد يعرف إلا بكنيته ولقبه، ولا يكاد يعرف إلا بكنيته ولقبه. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري والأكثرون من العلماء أن اسم أبي ثعلبة جرثوم، ولكن هذا أيضا مختلف فيه، فمن العلماء من قال إن اسمه جرهم، وقيل جرثومة، وقيل غير ذلك، وكذلك اختلف في اسم أبيه. والخشني نسبة إلى بني خشين، بني نسبة إلى بني خشين، وهم بطن من قبيلة قضاعة. الصحيح أنهم بطن من قبيلة قضاعة، وقد أسلم قبل خيبر. في بعض الكتب والشروحات لبلوغ المرام أنه أسلم في خيبر أو بعد خيبر، ولكن الصحيح أنه أسلم قبل خيبر، وقد شهد بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد توفي سنة 75 للهجرة، سنة 75 للهجرة. يقول رضي الله عنه: قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. قال: إنا بأرض قوم أهل كتاب. وأبو ثعلبة رضي الله عنه جاء فأسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى قبيلته، وقد كانت قبيلته بالشام، وكان معظم أهل الشام آنذاك من أهل الكتاب، أي من اليهود أو النصارى، وكان غالبهم نصارى. فأسلمت قبيلته حتى أسلم أخوه عمرو رضي الله عن الجميع. فقوله إنا يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، ليس معناه أنه كان يسكن مع أهل الكتاب، وإنما المعنى أن قومه كانوا كافرين فأسلموا، ولكن جوارهم القبائل التي تجاورهم هي من أهل الكتاب، وذلك لما صح في رواية من هذا الحديث عند أبي داود بإسناد صححه الألباني رحمه الله، قال: يا رسول الله، إنا نجاور أهل الكتاب، نجاور أهل الكتاب. فهنا قصد إنا بأرض قوم أهل كتاب، أي معظم الأرض لهم، لكن أرض أبي ثعلب الخشني وقبيلته كانوا مسلمين، أسلموا، لكن لما أسلموا القبائل الحوالينهم أو كثير منها كانوا من شنو يا جماعة؟ أهل الكتاب، وكان بيناتهم تعاون تجاري أو غير ذلك. وأنا ليه ركزت على النقطة دي تحديدا؟ لأن بعض العلماء قالوا من هذه الرواية التي عندنا في بلوغ المرام، قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، قالوا فيها جواز أن يسكن أو يقيم المسلم مع أهل الكتاب، يعني يكون قاعد في بلده. ولا شك أن هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع المسلم من الإقامة مع الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام إقامة المسلم عند المشركين وعند الكافرين، ولكن استثنى العلماء بناء على أدلة أخرى من الكتاب والسنة أشياء، وهي السفر، منها السفر لتلقي علاج لا يوجد في البلاد الإسلامية، يعني ذول فتش له علاج معين سرطان أو غيره وما موجود في البلاد الإسلامية، ما لقوا مثلا إلا في ألمانيا، يمشي ما في مشكلة. ثانيا قالوا السفر لتلقي علم لا يوجد في البلاد الإسلامية ويحتاج إليه المسلمون. ثالثا تجارة، لكن بشرط أن يذهب ويعود. وقالوا هذه الثلاثة لا بد للمسافر إذا كان يريد أن يسافر لأحد هذه الثلاثة أمور إلى بلاد الكافرين، لا بد أن تتوفر في المسلم المسافر شروط. أولا قالوا أن يكون له علم يمنعه من الشبهات، لأن الكفار ومنهم أهل الكتاب أهل شبهات، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، عشان يجهز لهم لأنه عندهم شبهات. ثانيا الشرط الثاني أن يكون له دين وتقوى تمنعه من الشهوات. فبالشروط ممكن الإنسان يسافر، لكن زول يقول لك اللوتري والهجرة إلى أمريكا وماشي يقعد هناك مرة، ده كله باطل، ما صحيح، محرم. وقد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن فعل ذلك إلا لهذه الأسباب بهذه الشروط. إذن الصحيح قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أي نجاور أهل الكتاب، برواية أبي داود الصحيحة. قال أفنأكل في آنيتهم، أفنأكل في آنيتهم، والآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء للطعام أو للشراب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إحنا مجاورين أهل الكتاب وبيناتنا تبادل لمنافع، فالآنية بتاعتهم دين استخدمها نأكل فيها أو حتى نشرب فيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. يعني معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل من آنية أهل الكتاب إلا بشرطين، منع من الأكل من آنية أهل الكتاب إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا نجد غيرها، والعلماء قالوا ده ذاته فيه تضييق، تضييق في مسألة استخدام أواني الكفار. كيف تضييق؟ لأنه في الغالب مهما كان الإنسان فقير في الغالب بيكون عنده إناء أو أواني في البيت، سواء كانت من قزاز أو بلاستيك أو نحاس أو الميم عنده بيكون عنده، أو خشب أو بيكون عنده. فالشرط الأول قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها. الشرط الأول إنه ما تلقى لك إناء حتى بعد ذلك شنو تأكل. الشرط الثاني قال فاغسلوها، تغسلها وكلوا فيها. يبقى الحديث الأول حديث أبي ثعلب الخشني يدل على المنع والنهي من النهي عن الأكل في أواني أهل الكتاب إلا بشرطين، أن لا نجد غيرها، والشرط الثاني أن نغسلها، نجيب نغسلها، لو ما لقينا غيرها خلاص نشيلها منهم ما في مشكلة، لكن بشرط نغسلها. النهي هنا هل هو للتحريم أو للكراهة؟ قال لا تأكلوا فيها، هذا نهي، فهذا النهي هل هو للتحريم أم للكراهة؟ قال بعض العلماء هو للتحريم. قال الشيخ الفوزان وأكثر علمائنا هذا القول ضعيف، ليس للتحريم، وإنما الصحيح هو القول الثاني أن النهي للكراهة، للكراهة. ليه؟ لأنه حجينا حديث جاية تعارض أن يكون النهي للتحريم، منها حديث عمران ابن حصين الآتي ومنها حديث جابر، ده هنا المصنف ما جاب، هو في سنن أبي داود وصححه الألباني، قال جابر بن عبد الله رحمه رضي الله عنه عن أبيه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من المشركين فنستمتع بأوانيهم أو بآنيتهم فنأكل فيها ونشرب فيها ولا يعيب ذلك علينا، أي الرسول. قال كنا نغزو المشركين ونقاتلهم، ده جابر بن عبد الله، ونشيل الأواني بتاعت المشركين نستمتع بها نأكل فيها ونشرب فيها، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يعيب علينا. ده الدليل الأول الذي يقتضي أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة. الدليل الثاني هو حديث الباب عن عمران بن حصين، وعمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أحد الصحابة الأجلاء، ومن مناقبه العظيمة أن الملائكة كانت تسلم عليه كثيرا كما جاء في صحيح مسلم، قال أما علمت أنه قد كان يسلم علي فلما اكتويت رفع عني، يعني بقى ما يسلم عليه، فلما انتهيت سلم علي. والقصة قالوا كان عنده بواسير وصبر عليها صبر شديد واحتسب الأجر لله عز وجل لحد ما الملائكة كانت تسلم عليه كل مرة سلم عليه، فلما اكتوى توقف ذلك، فلما انتهى عن الكي سلمت عليه الملائكة. والحديث في صحيح مسلم، وقد توفي سنة 52 للهجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. قال الحافظ في حديث طويل لأنه عنده قصة، قصة جميلة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض غزواته ومعه أصحابه رضي الله عنهم، فنفذ الماء، بقى ما في مويه، نفذ الماء الذي عندهم، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا ومعه رجلا آخر، أرسلهما لطلب الماء، قال فانطلقا فوجدا امرأة مشركة سادلة رجليها بين مزادتين، سادلة يعني مدلدلة كرعينة في الناقة، كرع بجاي منزلها لتحت، كرع الثانية بغادي برضو نفس الأول، والمزادتين تسمية مزادة، مزادة بفتح الميم والزاي، مزادة والدال، والمزادة هي أكبر من القربة، هي من جلد لكن أكبر من القربة، وتتكون من ثلاثة أجزاء من الجلد، يعني بيجاي جزء باليمين وبالشمال جزء، وفي النص بخيط فيها جلد تاني عشان تبقى واسعة، فعشان زادوا فيها جلد في النص عشان تتسع لحمل الماء سموها مزادة لزيادة هذا الجلد الذي في الوسط بين الجلدين الذي عن اليمين وعن اليسار، فشال مزادة بجاي من الناقة والثانية بجاي ملانات موية مرة، فأوقفاها وسألاها عن الماء، قالوا لها من وين جبت الموية دي؟ قالت عهدي به الساعة البارحة، يعني هي ماشية كم يوم وليلة عشان تصل الحتة دي، ولسه ما وصلت قبيلتها ذات ومرأة براه، وده ما فيه جواز سفر المرأة بدون محرم لأنه أصلا ديشنا جماعة مشركة في هذا الوقت، فقالوا لها انطلقي معنا، قالت إلى أين؟ قالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الصابي، وفي رواية الصابي بالهمز، الصابي بالياء يعني المتحول أو المائل، الصابي بالياء يعني المائل، أما الصابي بالهمز يعني الذي خرج من دين إلى دين أو الذي خرج من دين قومه. فلو غالتوه قالوا لا لا ما هتمشي معهم تديم الموال، والجيش كله والنبي عليه الصلاة والسلام محتاج الموال. ولو قالوا لا نعم ده كفر. فالصحابة أذكياء بيعرفوا يتصرفوا، لا طاوعوها وقعوا في خطأ ولا دخلوا معاه في غلط لأنه دارين الموال. قالوا لي الذي تعنين، يعني رجعوا لي شنو كلامه. الحافظ ابن حجر قال وفيه من حسن التصرف، انه الصحابة كان بيعرف شنو يا جماعة يتصرف. شكد الزول في الدعوة لابد يكون مع العلم ومع الاجتهاد في الدعوة، يكون عنده مخ يعرف كيف يتصرف في حاجات دائرة، ذكاء الزول يعرف كيف يتصرف، ما يجد ده يخربه كله كله. قال لها الذي تعنين، مشت معهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يشيلوا من المزادة دي حبة ومن المزادة دي حبة. والعلماء قالوا ده فائدة، جواز أن يأخذ الإنسان شيئا من الماء إذا خشي على نفسه الهلاك. يعني إذا أنت كنت بصحراء وحتموت ولقيت موية ما حقتك، يا تشربها يا تموت. فقالوا يجوز تشيل منها سواء كان موية أو أكل الاثنين، لكن قالوا بشرطين. الشرط الأول إنه تشيل منها بقدر حاجتك، ما تشيل أكثر من حاجتك. الشرط الثاني إنه ما يتضرر صاحب الماء أو صاحب الطعام، ما تضره. وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وقالوا أن تعوضه وتكافئه، تديه لو معك قروش تديه، لو معك بلح تديه، والمين لو معك أي حاجة وأنت محتاج للموية دي أدي حاجة مكافأة له. فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في الماء القليل ودعا الجيش ودعا بالبركة وشربوا كلهم، واتوضى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ده الشاهد، اتوضوا من الموية دي وحملوا معهم الماء ورجع ماؤها كأنه هو، ما نقص منه أي شيء. وأمر لها ببلح وسمن ودقيق ولم لها حاجات، شالتها مشت قبيلتها وقالت جئتكم من عندي خير الناس أو هو أسحر الناس. قالت لهم يا هذا ساحر يا هذا النبي عديل. فالجماعة كلهم أسلموا، القبيلة كلها أسلمت والمرأة أسلمت رضي الله عنها من حسن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معها. شكل جماعة الدعوة مع كثير من الناس الليلة بتحتاج لحسن معاملة، بالذات مع السودانيين هنا. ما واحد ما محتاجين كثير تقول له قال البربهاري وقال ابن حجر ولا فاضي ولا بيفهم ليه كلامك ده، لكن لو عاملت معاملة حسنة بما قال البربهاري ذاته وصبقت وعملت له تعامل حسن ممكن يستقيم ويخلي شيخه ويعبد الله براه ويخلي الشرك. فنحن بنحتاج لتعامل حسن يا جماعة. الواحد ما يتعامل مع الناس بالفظاظة والغلظة. ربنا قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما هذا بيقدر تاجر الحلة كلها بتاع الدكان وبتاع الزيت وبتاع الطحنية، أصلوا هذا عوام ما فاهمين حاجة. فهمهم وعاملوا معاملة طيبة وابقى صادق معاهم، بعد شيء بيقولوا زولة والله منهجه ده صحيح. أما اللي بيهجروا ذاك الزول الطاغية الذي يدعو إلى بدعته ولا ينتهي عنها، وذاك اللي بيهجر ولا كرامة. لكن العوام ديل دارون الله معاملة حسنة، عملت معاملة طيبة وأكرمت وأحسنت له بيسمع التوحيد بتاعك بيسمع. فالمرأة رجعت وأسلمت وأسلم قومها جميعا. الشاهد من الحديث ده إن النبي عليه الصلاة والسلام يتوضى والصحابة يتوضوا وشربوا من الموية اللي هي جات من إناء من آنية المشركين اللي هو المزاتين دي، دلما من أواني المشركين، والمرأة دي كانت مشركة وقوم كانوا مشركين. رغم ذا النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الموية في شنو يا جماعة؟ في الإناء حق المشركين في الطهارة في الوضوء وشربوا منا صحابة وتزودوا منا شالوا منا. فبالحديث ده حديث عمران وحديث جابر الذي سقناه بالحديثين ده وغيره من الأحاديث الكثيرة العلماء قالوا النهي الذي في حديث أبي ثعلبة عن استخدام أواني المشركين هو نهي شنو يا جماعة؟ كراهة. نهي كراهة. وهناك رواية من حديث أبي ثعلبة نفسه عند أبي داود وهي صحيحة صحيح الألباني أن أبا ثعلبة قال يا رسول الله وهم لما سألوا نجاور قوما من أهل الكتاب ونأكل من آنياتهم قال له ونحن نراهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها إلا كذا وإلا كذا إلا لا تجدوا غيرها أو فاغسلوها وكلوا. يعني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما قال لأبي ثعلبة الشرطين ديل إنه لا تجدوا غيرها وبعد ذلك تغسلوها ذاته إلا لأنه أبو ثعلبة قال لك جماعة ديل بنشوفوا يطبخوا فيها الخنزير ويشربوا فيها الخمر. عشان كده بعض العلماء قالوا لو ما شفتهم عملوا كده النصارى أو عموم الكفار في أوانيهم ما استخدموا فيها نجاسة ما شفت فيها نجاسة ولا شفت استخدموا فيها نجاسة يجوز تشيل طوالي ولا تغسل ذاته. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا ثعلبة بالغسل. ليه؟ لأنه قال نراهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. والخمر فيها خلاف هل هي طاهرة ولا نجسة خلاف طويل. والصحيح إنها طاهرة لكن محرمة وهي أم الكبائر. لكنهم يطبخون فيها الخنزير والخنزير نجس. شكل النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ أغسلوها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد تكلمنا عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. تنطق سلسلة بفتح السين الأولى وسكون اللام وفتح السين الثانية وتنطق سلسلة بكسر السينين الأولى والثانية. أما السلسلة سلسلة هي إيصال الشيء بالشيء. سلسلة بالفتح يعني إيصال الشيء بشيء. أما السلسلة هي الحبل الذي يكون فيه حلقات سواء كان من حديد أو من قماش أو من عصب أو من غير ذلك بالسلسلة. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أما الشعب فهي كلمة لها معاني متباينة في اللغة العربية ولكن يقصد بها هنا الشق، الشق الذي يكون في الإناء. لأن القصة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده قدح من خشب والقدح ده انشق إما وقع اثنين أو انشق كده في طرف العلماء قالوا. فالشق ده هو الشعب بفتح الشين المشددة وسكون العين. قال اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. من هو الذي اتخذ؟ قال هو أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الذي اتخذ سلسلة من فضة هو النبي عليه الصلاة والسلام وليس أنس. أنس ما غير في القدح شيء أبدا بدليل الحديث الذي عند أحمد وأبي داود أن أنس بن مالك أراد أن يجعل ضبة في هذا القدح بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت الضبة بتاعته من حديد أو اليد بتاعته من حديد وفي الشق ده معمول من فضة، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو على ذلك القدح على هذه الهيئة. فأراد أنس أن يغير هذا الحديد أيضا بفضة، فقال أبو طلحة الأنصاري لأنس بن مالك: دعه، لا تفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتركه أنس، فأنس كان داري يغير الحديد لفضة، فأبو طلحة قال له خليه كده ما تابش فيه أي حاجة. فده دليل العلماء قالوا على إنه أنس بن مالك ما غير في القدح أي شيء، لا في المضبط بتاعه من الحديد ولا في الشعب العملوه بشنو العملوه بفضة. فقالوا ده دليل على إنه أنس ما غير فيه شيء، معناته الذي اتخذ سلسلة من فضة في هذا القدح هو رسول الله، لأنه أنس ما غير فيه شيء. ولما أراد أن يغير الحديد إلى فضة نهاه أبو طلحة رضي الله عن الجميع. الثلاثة حديث يا جماعة فيها فوائد عظيمة جدا. الفائدة الأولى من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مشروعية سؤال أهل العلم. أنا أبو ثعلبة الخشني لما أشكل عليه أمر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله. وهكذا المسلم إذا أشكل عليه أمر من أمور الدين وجب عليه أن يسأل العلماء، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك الفائدة الثانية من حديث أبي ثعلبة حسن المعاشرة بين المسلمين وأهل الكتاب. صح أننا نبغضهم لأجل كفرهم وشركهم وأنهم زعموا أن لله ولدا، ولكن نعاملهم في الدنيا معاملة حسنة، نستعير منهم ونديهم، وإذا دعونا إلى طعام نمشي ناكل، لأن ربنا قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن العلماء قالوا ده بشرط أن يكون لغير المحاربين منهم، أن يكون لغير المحاربين منهم. ما يجوز يا جماعة نقتلهم، ولا يجوز نفجرهم، ولا يجوز نظلمهم. لو جاك وانت عندك مكان متجر وعندك الميزان وده نصراني لابس الصليب عديد، تعدل له، ما تظلمه، ما تقول ده ابو صليب وكده انا نقص له الجبنه شويه، لا، تعدل وتقسط له ليسلم. والغريب الان في مسلمين ذات والله عجيبين، خلاص في واحدين قاعدين في بلد النصارى وبلد اليهود بيتصلوا بينا بعضهم، واحد قال عشان يخش ويدوه مرتب وعنده ما عارف زوجتين بكذب، قال يقول هم طلق ديك وما عارف شنو عشان يدوه بيتين يأجر واحد يعني المسلمين هم بيجي يكذبوا على النصارى واليهود. فده أمر عجيب، المفروض نحن نظهر لهم الإسلام الصحيح حتى يتأثروا بنا، مش نظهر لهم الإجرام، أو أسوأ من ذلك نظهر لهم يظهر لهم الشرك. يعني في بعض البلدان اللي فيها خليط مسلمين وفيها كفار وثنيين وبوذيين زي الهند وكده، ده المعبد بتاع البوذيين، وديك الهندوس، واحدين بيجي بيعبدوا البقر، واحدين بيعبدوا الفار، معبد ملام فيران، يشيلوا الفار يغبلوه كده ورجعوه تاني ويجي، والمسلمين بيجي عندهم قبر قاعدين يعبدوا، والله زي ده يا جماعة، أنا شفت بعين قبر عديل، ديك يعملوا كده للصنم، ديك يعملوا كده للقبر، ديك يمسح الصنم يمسح محل المرض بركة، وذاك يمسح القبر يمسح محل المرض بركة. وشوف تبعيني دي قبر بتاع صوفية قبة، الشيخ ميت وموقف الله عربيته ليه سنين مع القبة، لما لا ستجي منفسة. إذا كان ديل ناس ينتسبوا للإسلام انتسابا فيظهر الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، في بلد فيها خليط بين الوثنيين وبين المسلمين، فكيف الوثنيين دين يسلموا؟ ما هو كله بيقى واحد، كله جايفة. الفائدة الثالثة النهي في حديث أبي ثعلبة، النهي عن الأكل في أواني أهل الكتاب إلا بشرطين: أن لا تجد غيرها وأن تغسلها. طيب النهي إذا لو بس مسكنا حديث أبي ثعلبة ونحن بينا الراجح في النهي أنه للكراهة، هل هو خاص بأهل الكتاب يعني اليهود والنصارى فقط؟ لا، ما خاص، بدليل رواية عند أبي داود أيضا وهي صحيحة، قال: إن نجاور المجوس، إن نجاور المجوس، والمجوس غير أهل الكتاب على الصحيح، هم غير أهل الكتاب، هم اللي بيعبدوا النار. عشان كده الإمام البخاري لما جاب الحديث ده قال: باب الأكل في آنية المجوس، وجاب الرواية بتاعت أهل الكتاب، وده من فقه عشان يجمع لك بين شنو، بين المسألتين. هو الحديث اللي جاء في المجوس، الرواية فيها المجوس عند البخاري ما صحيحة ذاته، يراها ضعيفة، وهي صحيحة عند أبي داود وصححها الألباني وغيره من العلماء، لكن هو يرى الحكم عام ما خاص باليهود والنصارى بس. شكله جاب لك معنى الرواية وإن كانت ضعيفة لأنه معناها صحيح وما رواه في الصحيح، لكن بوبها في التبويب عشان يوريك أن الموضوع ده باليهود والناس، يشمل اليهود ويشمل النصارى ويشمل شنو يا جماعة، المجوس، الأحكام دي كلها اللي قاعد نذكرها دي. ومن الفوائد رابعا أيضا حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك مكافأته حتى للكفار. المرأة دي أدتهم معروف، أدتهم موية، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع عليها الطعام وجمع عليها الزبيب وجمع عليها التمر وأدلها، فقالوا فيها مشروعية واستحباب مكافأة المهدي حتى أو المحسن حتى لو كان كافرا. الكافر لو قدم لك معروف من السنة إنك ترجع لشنا يا جماعة المعروف وتكافوا، ده إذا كان الكافر من باب أولى المسلم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وأيضا من الفوائد أن الدباغ للجلود يطهر جلد الميتة، دي مين يعرف لنا أخذناه من وين؟ دباغ الجلد يطهره حتى لو كانت ميتة، لأن يا جماعة المزادتين بتاعت المرة دي لما كانت مشركة أصلا دي من ذبائح المشركين، وذبائح المشركين ما حلال، هي ميتة، صح ولا ما صح؟ من الميتات ميتة، فلما دبغوها وجعلوها مزادتين تطهر منها النبي عليه الصلاة والسلام، بل وشربوا منها وتزودوا منها، مع أنه ده جلد حق ميتة بتاعت مشركين، لكن لما كانوا المشركين دبغوها عندهم فبقت طاهرة، فالدباغ يطهر الجلد حتى لو كان حتى لو كانت ميتة بطهره، حتى لو كانت حق المشركين، حتى لو كانت فطيصة، طالما دبغوها بالشروط اللي ذكرناها بطهره. حديث أنس فيه من الفوائد جواز تضريب الإناء بالفضة، ولكن بشروط ثلاثة. جواز تضبيب الإناء بالفضة، يعني الإناء لو اتكسر ممكن الضبع عن الرقعة، يعني ممكن يرجعوه بالفضة، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون ضبة، يعني رقعة، ما تكون حاجة كبيرة نص الإناء، لا تكون رقعة. الشرط الثاني أن تكون يسيرة، الرقعة ذاتها تكون شنو؟ يسيرة. الشرط الثالث أن يحتاج إلى ذلك، يكون فعلا إحنا محتاجين نرقعها بالفضة دي. هل يجوز أن يضبب الإناء بالذهب؟ يعني نعمل له رقعة من الذهب، بيجوز؟ بيجوز ولا ما بيجوز؟ بناء على فهمك العام للأحاديث السابقة والأحاديث دي، الصحيح أنه ما بيجوز. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل في أواني الذهب وأواني الفضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنهي عن الشيء يقتضي النهي عن جميع أجزائه. طيب دي ملانة خمرة، نقطنا منها نقطة، وفضل هنا الكمية الكبيرة. الكمية الكبيرة حلال ولا حرام؟ حرام. والنقطة النزلة دي حلال ولا حرام؟ حرام. فالنهي عن الشيء مطلقا، دي قاعدة، يقتضي النهي عن جميع شنو؟ أجزائه. فلما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل في أواني الذهب والفضة، معناته الأكل في أواني مطلية بالذهب والفضة أو فيها جزء من الذهب أو الفضة كله حرام، ده الأصل العام. لكن استثنية الفضة بحديث خاص، وهو حديث شنو يا جماعة؟ أنس إنه قدح النبي عليه الصلاة والسلام سلسلوا بشنو يا جماعة؟ بفضة. يبقى نفهم من الحديث النهت عن الأكل في أواني الذهب والفضة، ومن حديث أنس إن في جزء بسيط عمله بالفضة، إن يجوز إصلاح الإناء بشيء من الفضة. ليه؟ لأنه حديث أنس ذا خصص الحديث العام النهت عن استخدام أواني الذهب والفضة، لكن ما في حديث خصص إنه نرجع الإناء بذهب. واضحة كده يا جماعة؟ يعني يبقى الخلاصة شنو؟ الخلاصة إنه يجوز نرجع بفضة، لأنه عندنا حديث خصص حديث أنس. ما يجوز نرجع بذهب. ليه؟ الدليل شنو؟ لأنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل في أواني الذهب والفضة. من فوائد حديث أنس أيضا، من الفوائد العظيمة والدقيقة، جواز مباشرة الجزء الذي يكون من فضة من الإناء، ما هو ده القدح ومرجوع هنا بالطرف في الشقة دي بفضة. يجوز أنا أشرب وخشميها يكون في الفضة دي ذات، لأن بعض العلماء نهوا عن ذلك، لكن رد عليهم البعض الآخر بحديث أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام رجع الإناء بالفضة، وما ورد أبدا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحاشى مكان الفضة ليشرب، فكان بيشرب بجميع أنحاء القدح. ولو نهى عن ذلك لنقل إلينا، معناته يا جماعة يجوز إن الإنسان يباشر بفمه موضع شنو؟ الفضة، لحديث أنس بن مالك. حديث أنس بن مالك أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ ما كان الشعبي سلسلة من فضة أو سلسلة من فضة، العلماء قالوا ده الأولى من المصنف إنه كان يكون قدام هناك في الباب بعد حديث أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني يوم القيامة. فكان حديث أنس، الشيخ بن باز قال كان المفترض الحافظ ابن حجر رحمه الله الجميع يجيبه هناك بعد حديث أم سلمة، لأن ذاك مكانه، لكن أخره هنا، ما معروف لشنو، ما وجدت أحد من العلماء بيّن العلة، لكن قالوا الأفضل كان يكون بعد حديث أم سلمة لمناسبته لحديث أم سلمة الذي يتكلم عن حكم الأكل أو الشرب في أواني الذهب والفضة. أما حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه وأرضاه، علاقته بباب الآنية أنه تكلم عن حكم الأكل أو الشرب في أواني أهل الكتاب، أنه تكلم عن حكم الأكل أو الشرب في أواني أهل الكتاب، فهو يتكلم عن الآنية وعن بعض أحكامها، فلهذا ناسب أن يكون في باب الآنية. أما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، علاقته بباب الآنية أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضؤوا من إناء من أواني المشركين، وأن أواني المشركين طاهرة. طيب المشرك ده ما بيشرب من الإناء، وممكن لعابه، اللعاب بتاعه ممكن يكون في الإناء، ممكن العرق بتاع يده ده يصيب الإناء، فكيف يكون طاهر ويجوز نشرب منه ونتطهر منه ونتوضى منه؟ العلماء قالوا نجاسة الكفار نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس، ولكن رطوبة الكافر عرقه ولعابه طاهر. استدلوا بالدليل ذاته إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من مزادة هذه المرأة المشركة، ولا شك إنه فيها بيشرب منها أهلها في القبيلة ويكون فيها رطوبة أو عرق أو كده، فلو ما كان عرق ورطوبة المشركين طاهرة لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واستدلوا أيضا بجواز الزواج من أهل الكتاب، ما المسلم بيجوز يتزوج امرأة يهودية أو امرأة نصرانية، لكن بشرط تكون عفيفة من الزنا، ده الشرط. والمؤمن أفضل من اليهودية والنصرانية، المؤمن أفضل، لكن بيجوز يتزوج منهم. فالذي يتزوج كتابية سيباشرها ويجامعها ويصيبه شيء من رطوبتها ومن لعابها، صحيح ولا ما صحيح؟ ومع ذلك أباح الإسلام الزواج منهم، فدل ذلك على أن رطوبة المشركين ولعاب المشركين وعرق المشركين طاهر. طيب نقف لحد هنا. نعم. بيكون عن طريق دينك انت، ما دينهم هم، ما تمشي معهم الكنيسة وكذا. لا لا ما تأكل منهم انت، انت ما تأمر بغسل الإناء وكذا إلا تشوفهم بيطبخوا فيها خنزير وكذا، لكن أما إذا ما شفت في خنزير ولا كده شيله كل طوالي ولا تغسل لنا، وإذا قدرت تغسل من باب الاستحباب كويس، لكنه كل طوالي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه غلام يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، سنخة بفتح السين والنون والخاء، سنخة يعني متغير ريحته، متغير شوية وطعمه، وإهالة هي الدهون اللي بتكون إدام، يعني زي ملح دمعة، الملاح اللي فيه شنو؟ فيه دهن، دي الإهالة تسمى الإهالة. ففي يهودي غلام دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الطعام فأكل منه صلى الله عليه وسلم، ما قال غسل الإناء ولا كذا، وربنا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائحهم كما قال ابن عباس. أما لو في نصراني بيبيعوا الحجات ده أصلا ما داير فتوى حلال ولا حرام، بيبيعوا الحجات ده أصلا قام من الوطن، لكن الآية طعام الذين أوتوا الكتاب بتتكلم عن الذبائح حقتهم تأكلها. نعم أدري.